فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أثر عن سيد التابعين سيدنا سعيد المسيب رحمة الله عليه أنه قال: ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. وكان يقول أيضا: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 عاما. سعيد يا إخوانا ما كانش إنسان فاضي، سعيد يا إخوانا ما كانش درويش، سعيد ده ما كانش انسان مقطوع. ممكن بعض الناس يقول لك: لا، اصل دول عالم درويش يا عم الشيخ، ما ورمش حاجه، ما كانش ورم حاجه، قاعدين في الجوامع بيعملوا ايه. لا يا حبيبي، سعيد ده كان سيد التابعين، سعيد ده كان احد الفقهاء السبعه. عارف يعني ايه الفقهاء السبعه؟ يعني الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى في مدينه رسول الله. يعني اي واحد عنده مشكله، اي واحد عنده سوء تفاهم بينه وبين زوجته، اي واحد عنده مشكلة مع جاره، اي واحد عنده مشكلة في الميراث، اي جماعة متخانقين مع بعض، يجوا لسعيد. وسعيد ده برضو عنده بيت، عنده زوجة، عنده اولاد، عنده شغل، عنده برضو مشاكله الشخصية. فما كانش الجماعة دول يا اخوانا كان عندهم حياة زينا واكتر مننا كمان. بس احنا مشكلتنا، احنا عندنا شماعات كتيرة قوي 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 بنعرف نعلق عليها. تمام. سعيد ده يا اخوانا كان يلقب براوية عمر. عارف يعني ايه راوية عمر؟ كل مسائل القضاء بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب كان سعيد بن مسيب ده اعلم الناس بيها. لدرجة تخيل ان سيدنا عبد الله ابن عمر كان يأتي لسعيد ويسأله عن أقضيات عمر، يقول له: يا سعيد، عمر قال إيه في المسألة الفلانية دي، في القضية الفلانية دي، بيسأله عن أقضيات أبيه. تخيل أنت، عشان تعرف بس سعيد ده كان علمه وصل لغاية فين. فسعيد ده يا أخوانا كما قلت كان سيدا من سادات التابعين الكبار الكرام. هذا هو سعيد المسيب. لكن يا أخوانا ليه؟ لانه عارف ان محدش هيغني عنه امام ربنا شيء. علشان كده كان يسعى سعيد في اعتاق رقبته. ما هو محدش هينفعك قدام ربنا، حدش هيجي يقول لك: لا، اصل ده والله كان بيجاوب على الفتاوى بتاعتنا، كتر خيره. مفيش الكلام ده. انت لازم انت تحاجج عن نفسك. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيل. فلازم انت يا اخواننا، لازم احنا كل انسان هو الذي يسعى في اعتاق رقبته. محدش هينفعك قدام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان هناك ايضا احد العلماء واسمه بشر ابن الحسن الصفي. عارف لقب بالصفي ليه؟ لانه كان يلزم الصف الاول على مدى 50 عاما. عشان كده لقب بايه؟ بالصفي. واضح ازاي؟ ولذلك كان بعض السلف ايضا يقول: ما بلغني عن أحد أنه تعبد لله عبادة إلا وفعلتها أو زدت عليه فيها. تخيل، بيقول أنا ما سمعتش عن حد تعبد لله عبادة، عمل لربنا طاعة أو قرب أو عبادة، إلا وفعلتها، أعمل زيه. ليه؟ لأن يا أخوانا هذه المنافسة الشريفة، من نافسك في دينك فنافسه فيه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره، خليه يشبع فيه، خد يا عم عندك، أنا عيدي بالدنيا مش محتاجينها أصلا. واضح إزاي؟ ما بلغني عن أحد أنه تعبد لله عبادة إلا وفعلتها ثم أو زدت عليه فيها. لا، ممكن لو أقدر أزود عند طاقة أو عند قدرة إن أزود عن العبادة اللي هو عملها دي أزود. هي دي يا أخواننا اللي احنا محتاجينها، محتاجين إن احنا نجد شوية في العبادة، نتقرب لربنا سبحانه وتعالى أقرب وأكثر. وده يا أخواننا موسم، هذا موسم، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، فحاول تكون واحد من دول، حاول أن تكون واحدا من هؤلاء. كان إبراهيم الحربي رحمة الله عليه يقول: قال صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، قال فما رأيته في يوم إلا وهو زائد عن أمسه. تخيل، بيقول أنا صحبت أحمد 20 سنة، ليل ونهار، صيف وشتاء، بيقول ما شفتوش في يوم كان زيه زي امبارح، اليوم زي أمس، اليوم زي امبارح، بيقول أنا عمري ما شفت الكلام ده. كل يوم أحمد كان في زيادة، كل يوم بيعمل عبادة ما كانش عملها امبارح، كل يوم بيتقرب لربنا خطوة أكثر، كل يوم بيعمل طاعة أو قربة كانت فاتته امبارح. مش بيخترع اختراعات من عنده عبادات، لا، ما هو احنا يا اخواننا ما عملناش كل العبادات في حياتنا اللي في الدنيا كلها يعني، لكن احمد كان بيعمل كده. احمد كان كل يوم يعمل حاجة ما كانش عملها امبارح، كل يوم في زيادة. ليه؟ اصل دي حياتك وده عمرك، فانت انظر كيف تنفقه. ما هو يا اخواننا من استوى يومه وامسه فهو مغبون، ومن غلب أمسه يومه فهو ملعون. لو أنت امبارح كان أحسن من النهاردة، لا، أنت كده بقى انتبه، خلي بالك من نفسك، عشان أنت كده على خطر عظيم. طيب أنا امبارح زي النهاردة، زي بكرة، زي أول، زي الأسبوع اللي فات، زي السنة اللي فاتت، لا، أنت كده مش إنسان عاقل، لا خالص خالص. فإحنا لازم يا أخواننا نحاول بقى نكونش الأيام كلها شبه بعض كده، ما تكونش الأيام شكل بعض والسنين شكل بعض والأسابيع شكل بعض. لا يا إخوان، عمرك أنفس ما تمتلك، عمرك هذا هو رأس مالك. فأنت شوف بقى، أنت بتبدد رأس مالك ده في إيه؟ بتضيعه في إيه؟ فإحنا عايزين يا إخوان نجتهد شوية، عايزين نقرب لربنا شوية، عايزين نزود شوية في الطاعة شوية برضو، زود كمان يا اخوانا. الدنيا زي ما قلنا ما فيهاش راحة، الراحة الحقيقية كما قال الصديق عند أول قدم يضعها الإنسان في الجنة، هي دي بقى بداية الراحة. ومن أراد الراحة فوت الراحة. لو أنت عايز فعلا ترتاح، جافي بقى الراحة شوية، سيب الدنيا شوية بقى، وأقبل على ربك، أقبل على الذي ترجوه سبحانه وبحمده. عايزين اخواننا نجتهد شوية، عايزين نقرب لربنا شوية، عايزين نسبح ربنا، نقرأ قرآن، نتقرب، نتضرع. كان احد السلف يا اخواننا وهو عمير ابن هانئ، اسمه عمير ابن هانئ، قال له بعض اصحابه: لا نرى لسانك يفتر عن ذكر الله. بيقولوا احنا ما شفناكش ابدا الا وانت ذاكر لله، على طول ما شاء الله لسانك شغال. فكم تسبح الله في كل يوم؟ يا ترى بقى انت بتسبح ربنا كم مرة في اليوم؟ شوف بقى تخيل، قال: اسبح الله في كل يوم 100,000 الا ما تخطئ الاصابع. تخيل، بيقول انا بسبح ربنا في كل يوم 100,000 تسبيحة، إلا ما تخطئ الأصابع. ممكن يسبح له 5-7 آلاف كده ولا حاجة وهو مش واخد باله وهو غافل ومش واخد مش منتبه يعني. 100,000 تسبيح يا إخوان. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه والذي لم يكن يفارق سواده سواد النبي عليه الصلاة والسلام وهو راوية الصحابة وحافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، سيدنا أبو هريرة هذا كان يقول والله إني لأسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة. تخيل. وأبو هريرة ده ما كانش برضو قاعد فاضي. أبو هريرة ده يا إخواننا كان على ولاية المدينة وكان ماسك يعني ماسك سلطة، محافظ يعني. تخيل أنت راجل محافظ كما نسميه الآن يعني، واضح ازاي؟ كان على ولاية بعض المدن فبمرتبة محافظ، محافظ واخد بالك ازاي؟ طب ومحافظ ده عامل ايه؟ لكن انا يا اخوانا محدش هيشفعلي عند ربنا، محدش هينفعني، انا اللي لازم انا اسعى في فكاك رقبتي ومحدش هينفعني. عشان كده يا اخوانا لما علموا هم هذه الحقيقة جدوا وسارعوا وبادروا الى الله تبارك وتعالى. فاحنا يا اخوانا عايزين ان احنا كمان نكون بهذه المثابة. تعرف بقى ابو هريرة ده؟ عارف أبو هريرة لما حضرته الوفاة بكى بكى، فقيل له ما يبكيك؟ إيه اللي بيخليك تعيط؟ ما يبكيك؟ قال بعد المفازة، بعد المفازة، السفر طويل طويل، بعد المفازة. لأن الإنسان يا إخوانا يبيت في قبره في ليلة، صباح تلك الليلة هو يوم القيامة. بعد المفازة وقلة الزاد. شو بقى أبو هريرة ده بيقول لك أنا والله ماليش زاد أتبلغ به في هذا السفر. تخيل، بيقول لك بيسبح ربنا في كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان راوية الصحابة وحافظ الصحابة، ولم يكن يفارق سواده سواد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أكثر الناس رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بيقول والله أنا ما عنديش عمل أتبلغ به في هذا السفر. تخيل. إنما البكاء على خساسة الهمم، بعد المسافة وقلة الزاد وعقبة كأود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. ما هو في الآخرة يا إخوانا، في الآخرة يبيض يسود، في الآخرة ما فيش حاجة تالتة في النص، علشان بس إيه تركز. في الآخرة يا إما جنة يا إما نار، لكن في النص ما فيش حاجة في النص. فلازم يا اخواننا احنا ايه نحاول نجتهد شويه. نسال الله عز وجل ان يرحمنا وان يعفو عنا وان يدخلنا واياكم برحمته في عباد الصالحين. طيب نجيب عن هذه الاسئله. يقول سائل ما حكم السحور وهل تاركه ياثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث امته على السحور. قال عليه الصلاه والسلام تسحروا فان في السحور بركه. تمام. وقال عليه الصلاة والسلام لا زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فيعني الإنسان هذه يعني بتكون زاد علشان الإنسان يقدر أنه يعني يكمل بقية يومه وهو مستريح، فدي لقيمات يأكلها الإنسان علشان إيه يكون كويس، يصوم كويس عشان يعرف يعبد ربنا سبحانه وتعالى بقية اليوم وهو طول اليوم يعني وهو كويس، بس فللتقوت يعني. واضح إزاي؟ مش الإنسان يعني يأكل برضو أكل كبير أو كتير. طيب فحكم السحور طبعا زي ما قلنا هو إخواننا أمر مستحب لأن الشارع الكريم حثنا على ذلك. طيب ويقول هل تاركه يأثم؟ ليس بمعنى الإثم، إنما هو خلافه الأولى، خلافه الأولى يعني يستحب الإنسان أن هو يتسحر. طب ما تسحرش معلوش إثم ولا حاجة، لكن عشان بس ما يتعبش، عشان ما يجهدش طول اليوم. عشان كده الشارع قال لك والله يعني قبل الفجر كده كلك أكلة بسيطة كده ولا حاجة، وخليها في آخر الوقت علشان إيه خلاص بقى تقدر تمارس يومك كله وانت نشيط وانت كويس وانت مش جعان وانت مش عطشان. بس فيعني ليس الأمر كما نقول، ليس مسألة إثم ولا كده يعني. طيب يقول سائل ما هي أفضل الأوقات لاستجابة الدعوات؟ ايه افضل الوقت الاوقات لاستجابة الدعاء؟ والله كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد عدة اوقات لمسألة اجابة الدعاء، يعني بين الاذان والاقامة هذا من مواطن اجابة الدعاء، كذلك عند نزول الغيث هذا من إجابة من مواطن إجابة الدعاء، عند التقاء الجيشين هذا من مواطن الإجابة، عند السجود هذا من مواطن الإجابة، دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب هذا من مواطن الإجابة، مثلا الدعاء في الكعبة هذا أيضا من مواطن الإجابة إلى آخره. هذه يا أخوانا أوقات فاضلة يستحب للإنسان أن يكثر فيها من الدعاء، يستحب الإنسان أن يكثر فيها من الدعاء. كذلك الاستيقاظ، عند الاستيقاظ من النوم إذا قام الإنسان مثلا في جوف الليل، واحد قام بالليل وقام راح متوضي ومصلي ركعتين يدعي بعديهم، برضو ده من مواطن إجابة الدعاء، وأفضل الدعاء اللي هو في جوف الليل أيضا كذلك الآخر. هذا يا إخواننا من المواطن التي يعني حري بإجابة الدعاء فيها. طيب، يقول سائل: أنا كثير السفر، فهل الشرع حدد لي مدة معينة للسفر بعيدا عن زوجتي، لأنها تقول لي لا يجوز أن أتركها أكثر من 6 أشهر، هل هذا الكلام معتبر شرعا؟ يعني أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. من العناء يا أخوانا أن كثير من المشاكل وكثير من البلايا وكثير من الرزايا التي تحدث، حتى مسائل الزنا وما شابهها، يكون ذلك بسبب أن الرجل سافر والمرأة تحتاج إلى عطف وإلى حنان، فأي أي بني آدم، أي كائن في الدنيا هيشاور لها في الوقت ده؟ لأن ما عندها زوجها موجود ولا بيكلمها ولا بيتودد ليها، وبطبيعة الحال هي امرأة ضعيفة، أي حد هيقول لها كلمة حلوة يعني إيه؟ لأن عقل المرأة يا إخوانا في أذنها، قلب المرأة وعقلها في أذنها، ده قلب المرأة. أي حد يقول لها كلمة حلوة هتلاقيها ما شاء الله هتلاقيها بتجري وراها على طول. وإذا كان الرجل منطيقا بيعرف يتكلم كويس بها قوي، خلاص هتبقى زي الخاتم في صباعه. تمام؟ فأنت اتق الله في نفسك وفي زوجك، يغور السفر وتغور الفلوس وتغور أي حاجة في الدنيا، بس أنا أحافظ على بيتي وأحافظ على أولادي، لأن ربنا يسألني على الأولاد دول، مش يسألني أنت جبت لهم كوتشيات عاملة إزاي، مش يسألني أنت جبت لكل واحد عربية ولا لأ، مش هيسألني أنت كنت بتأكلهم أكل عامل إزاي، ربنا مش هيسألني الكلام ده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ربنا يسألني أنت إزاي، كيف أضعت هذه الذرية، كيف أضعت هذا البيت، كنت سببا في ذلك. ما هو أنا يا إخواننا الإنسان مش شغال مورد فلوس، انت رجل لك قوامة، لك قوامة، اقعد في البلد هنا واشتغل، يعني يا عم اشتغل بتاع زبالة حتى، بس اشتغل شغلة كويسة، شغلة شريفة، وحافظ على بيتك وحافظ على اولادك. لكن انا هستفيد ايه بالفلوس وانا عمال اجيب فلوس وعيالي ضاعوا وزوجتي الله اعلم بتعمل ايه؟ ليه؟ هو شغل الشاغل انه عايز يجيب فلوس وخلاص. طب ما انت جبت الفلوس دي والعيال خدوها وراحوا يشربوا بيها وراحوا يضيعوها في الصرمحة هنا وهنا وهنا وهنا، وانت شغال ايه؟ وانت عيني شغال عمال تفحت وتنحت في الصخر هناك في بلاد الغربة، وانت ايه عمال يا عيني مفحوت ليل ونهار، عمال تواصل الليلة بالنهار علشان تجيب لهم ايه؟ فلوس. يا حلاوتك. ثم ماذا عملت ايه بالفلوس؟ ممكن انت تكون شغال فاتح معلف في البيت عمال اكل وشرب، دي شغلانتك؟ هو انت دي وظيفتك في الحياه؟ يعني وظيفتك في الحياه انك انت تجيب فلوس علشان ياكلوا ويشربوا زي الناس زي ما انت بتقول؟ عايزهم يعيشوا عيشه كويسه، عايزهم يعيشوا في مستوى معين، ايه الكلام ده؟ ما هو ربنا مش هيسالك عن الكلام ده، ربنا هيسالك انت كيف اضعت اولادك، لان دول في رقبتك انت، دول في رقبتك وانت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك هذه المرأة اذا فتنت انت السبب الاول والرئيس في كده. لذلك الشارع نهى ان الانسان يسافر مدة طويلة، حتى ان عمر رضي الله عنه كان يرسل بالجيش ان يرجعوا يعملوا ايه شيء من التناوب، ده يروح يقعد 3 شهور ويرجع، والتاني 3 شهور ويرجع، والتالت 3 شهور، هكذا علشان البيوت يا اخواننا يحافظ عليها، عشان المرأة ما تفتنش، عشان المرأة ما تتطلعش لحد غيرك، علشان المرأة مش اي بني اي كائن في الدنيا هنا ولا هنا وجاب رقمها او اتصل غلط او على النت او على الواتس او على الفيس او والبلايا كتير يا اخواننا بنسمع والله كوارث. فانت ما تكونش سبب في تفلت هذا البيت، تغور الفلوس، تغور فلوس الدنيا كلها، بس انا حافظ على بيتي واحافظ على اولادي واحافظ على زوجتي. الفلوس ملهاش قيمة في الوقت ده، لما اولادك بعد كده ياخدوا الفلوس دي ويروحوا يشربوا بيها وانت تدور بيهم على المصحات عشان يبطلوا ادمان، الفلوس مش هتنفعك في حاجة. فانت اتقي الله في نفسك وترجع بلدك، خلاص كفاية اللي انت عملته هناك وخلاص ارجع بلدك وقعد في بلدك. لكن يا اخوان الانسان يضيع عمره كله 20 25 30 35 سنة في بلاد الغربة ويرجع زي ما قلت الى اولاده كلهم ضاعوا منه، يا حلاوتك استفدت ايه انت بقى؟ استفدت ايه؟ انت كنت شغال عشان تجيب فلوس، تورط فلوس عشان يعملوا العمارة وكل واحد يبقى عنده عربية والجامعات الخاصة، هو ده الوظيفة اللي انت شغال عشانها او اللي ربنا خلقك عشانها او انت اتجوزت عشانها؟ ان هذا لشيء عجاب. فاتق الله في نفسك وارجع الى بيتك والى زوجك وحافظ على زوجتك وحافظ على بيتك وحافظ على اولادك. نسأل الله عز وجل ان يحفظ بيوت المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في زوجاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومعنا فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. لازلنا نواصل الإجابة على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول سائل: ما حكم الصيام لغير البالغ؟ هل مستحب أم لا؟ الإنسان يا إخواننا إذا كان دون سن البلوغ فيستحب له الترويض على الطاعة وعلى القربة، يستحب له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيستحب للإنسان هو يروض أولاده، لكن القلم مرفوع عنهم، مرفوع عنهم، لكن انت بتحاول تقربه وتحاول تدربه وتحاول تعلمه علشان يطلع ينشأ يحب الطاعة، يحب القربة، يتودد لربه سبحانه وتعالى. فيعني يستحب انك انت زي ما قلنا تعلمه، خليه يصلي، خليه يصوم، حتى لو مش قادر يبقى يصوم يوم حتى ويفطر يوم، بقدر المستطاع. لكن إذا كان دون سن البلوغ فهو كما قلنا مرفوع عنه القلم، لكن من باب الاستحباب لكن تتعلمه علشان ينشأ على هذه الطاعة وهذه القربة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طيب، يقول: هل يجوز لي أن أصلي قيام الليل بأكثر من 20 ركعة؟ نعم يجوز، يجوز ذلك، وإن كان الأفضل أن نصلي بإحدى 10 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. كان هذا من دأبه ومن ديدنه عليه الصلاة والسلام. لكن مثلا لو أن إنسانا مثلا أراد أن يأتسي بأهل مكة أو بالحرم عامة يجوز له أن يزيد، وقد وردت أيضا بعض النصوص في ذلك. بس أهم حاجة أنت أعبد ربنا، بس أعبد ربنا بأي هيئة، صلي حتى ركعتين، لو أنت هتصلي لوحدك صلي ركعتين وخلاص، بس أهم حاجة أعبد ربنا، تعبد إليه، تقرب إليه، تذلل إليه، تودد إليه سبحانه وتعالى، هو حبيب التوابين. فلازم يا إخواننا الإنسان يحاول بقدر المستطاع يزيد في الطاعة، يزيد في الطاعة. طيب، يقول السائل الكريم: هل الصلاة في التراويح بجزء يومي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليست سنة بمعنى سنة، وإن كان يستحب للإنسان أن يزيد عن الجزء إن استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن الإنسان مثلا خلاص يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالبقرة وبالنساء وبآل عمران، طب هو أنت عندك قدرة تعمل كده؟ عندك قدرة تصلي بأربع أجزاء ودي في ركعة واحدة بس؟ أنت عندك قدرة، عندك طاقة تعمل كده يعني؟ أو ده سنة النبي بقى عليه الصلاة والسلام، مش بجزء كمان، لا بأربع أجزاء. فمش عايزين يا إخواننا نعلق الشماعة إن النبي عمل ولا ما عملش، واضح إزاي؟ فإحنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نزود في الصلاة. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه قال: يستحب للإنسان في الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة أن يزيد في الطاعة. بمعنى الأزمنة الفاضلة زي رمضان، زي مثلا العشر من ذي الحجة، واضح؟ دي أزمنة فاضلة، طب ما تتزود بقى كمان بقى في الطاعة. والأوقات الفاضلة، أوقات فاضلة، واحد مثلا في الكعبة ولا في مكان كويس ولا حاجة زي، طب ما تزود في الطاعة. فكان يستدل على أن القرآن يستحب الإنسان أن يختمه في أقل، أن يستكثر يعني. ليه؟ لأنه أورد حديثا واستشكل عليه، ألا وهو حديث من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وأن بعض الناس قال لك لا ما ينفعش أن تقرأ في القرآن في أقل من 3، وإن كان وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة، كما ورد ذلك عن غير ما واحد، عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة، حتى إن الذهبي قال صح ذلك عن عثمان بإسناد صحيح. والشافعي كان يختم القرآن في كل يوم ختمتين في رمضان، وكان في سائر رمضان في بختمة في اليوم، واضح إزاي؟ فإخواننا الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة يجوز الإنسان أن يزيد فيها، أن يزيد في الطاعة، أن يزيد في القربة. ليه يا إخواننا؟ ده موسم، موسم إلهي، موسم رباني، فبادر بقى لربنا، فبادر. إذن ما دام في العمر فسحة وصرفك مقبول وعدلك قيم، جد بقى واجتهد شوي، ما تعلقش الشماعة بقى على هو نبي عمل كده. لا يا إخوان، أنت بتصلي في مسجد وعندك قدرة مثلا بتصلي في مسجد، المسجد ده بيصلي بنص جزء، كويس أو حلو، بس صلي. واحد تاني لا بيروح مسجد تاني بيصلي بخمس أجزاء، كويس أو حلو، رضا، جزاك الله خيرا، بس اجتهد. ما نقعدش يا اخواننا نعلق على اشياء زي كده. اهم حاجه يا اخواننا ان احنا عايزين نتعبد لربنا، واضح ازاي؟ باي طريقه وباي هيئه، طالما انها هيئه مشروعه ومسنونه. طيب، يقول السائل الكريم: سمعت شيخا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ورد عنه انه صلى الوتر 11 ركعه، هل هذا حديث صحيح؟ نعم صح عنه. أصلية اسمها وتر ليه يا إخوانا؟ اسمها وتر لأنك أنت الأعداد الوترية، يعني الأرقام الفردية مش الزوجية، يعني نقول واحد ركع أو ثلاث ركعات أو بخمس ركعات أو بسبع ركعات أو بتسع ركعات أو بحداشر ركعة، ما هي دي الأرقام الفردية يا إخوان، مش زوجي، مش بقول مثلا اتنين أربعة ستة تمانية، ما بقولش كده، هي أرقام فردية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بكل هذه الأعداد، يوتر مرة بركعة ويوتر بثلاثة ويوتر بخمسة ويوتر بتسعة ويوتر بحداشر، دي سنة ما فيش مشكلة خالص، بس أهم حاجة عندك أنت إيه، تجعل من الليل حظا وتجعل لك حظا كذلك من الوتر. لأن طبعا بعض العلماء زي الحنفية يعني يوجبون أصلا صلاة الوتر، مش شيء حاجة عملتها ما عملتهاش، لا، قالك دي واجبة، دي بالذات صلاة واجبة. واجعلوا آخر صلاتكم من الليل أو صلاتكم من الليل وترا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، صلاة الليل مثنى ومثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح فليوتر واحد. ده هديه ودي سنته عليه الصلاة والسلام. فإحنا يا إخواننا إيه، نحاول برضو زي ما قلنا نجتهد شوي. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم الجهر بالنية عند كل صلاة؟ لعلنا أسلفنا القول في ذلك، مسألة الجهر بالنية هي لا تجوز ولا يحل، لأنها عبادة، وكل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فهي لا شيء، فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعبدها أحد من أصحابه فلا تعبدوها. ليه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل أمر وكل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوه ولا تقتربوه. ما ينفعش انك انت تعمل حاجة من عندك انت شايفها حسنة، شايفها ان هي حاجة كويسة، لا، الاصل في العبادات المنع، الاصل في العبادة انك انت تتوقف، الاصل في العبادة انك انت تمتنع عن اي شيء. ما ينفعش انك تعمل حاجة ايه من عند نفسك انت شايفها حاجة كويسة وبتزود بيها، لا، مفيش الكلام ده خالص، الاصل في العبادات المنع. فلا يجوز ولا يحل لاحد ان يجهر بالنية عند الصلاة، بقولش نويت اصلي العصر في مسجد مش عارف ايه، نويت اصلي العصر اربع ركعات حاضر في مش عارف ايه، ما ينفعش الكلام ده يا اخوان، الاصل في العبادات المنع. وانسان يقبل على صلاته بشيء من الخشوع، شيء من الهدوء، شيء من السكينة. بعض الناس ممكن يشوش عليك اصلا، فلا يفعل الانسان ذلك. طيب، يقول: ما حكم الوضوء بالنسبة لمريض سلس البول؟ إن كان يا إخواننا، صلى الله عليه وسلم يعافي جميع مرضى المسلمين، لو كان الإنسان عنده يا إخواننا سلس بول يتوضأ عند دخول الوقت، مش يتوضأ ويجمع صلاتين على بعض، لا، يتوضأ مثلا الظهر هيأذن خلاص، بعد ما يأذن خش يتوضأ وصلي، وإن قطر البول بعد ذلك على الحصير، واضح ازاي؟ لكن ما ينفعش يجمع صلاتين مع بعض يا اخوانا، وما ينفعش برضه يتوضا قبل دخول الوقت بفتره، واضح ازاي؟ لا، يتوضا عند دخول الوقت. نسال الله عز وجل ان يسلم جميع مرضى المسلمين. طيب، يقول سائل: انا مدمن لمواقع التواصل الاجتماعي، ما النصيحه التي تنصحني بها لاغتنام هذا الشهر؟ مدمن نت، مدمن فيسبوك وواتساب والحاجات اللي هي دي، ايه مدمن دي يا اخوانا؟ والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. هل رأيتم عاقلا يا اخوانا اتى بماله كله الذي جمعه طيلة حياته ثم وقف في ميدان عام ثم جعل يذروه؟ شفت واحد بيعمل كده؟ شفت واحد قبل كده جمع فلوسه كلها اللي هو جمعها طول حياته وراح واقف في يوم في ميدان عام وجاب الفلوس دي وقعد يرميها كده 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 كده؟ هل ده انسان عاقل؟ ممكن تقول عليه انسان عاقل؟ كذلك يا اخوانا، هو اللي بيبدد راس ماله اللي هو العمر، الانسان اللي بيضيع عمره بالشكل ده انسان مغبون. هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة الإخوان يا إخوان، الإنسان منا يا إخواننا ما بيعرفش قيمة صحته غير لما بيمرض، ما بيعرفش يا إخواننا قيمة وقته غير لما بينشغل. أحيانا يا إخواننا بيجي على إنسان وقت بيتمنى 24 ساعة على 24 ساعة، ليه؟ علشان قدامه حاجات كتير عايز ينجزها، حاجات كتير جدا عايز يخلصها. إزاي؟ فلازم يا إخواننا الإنسان يكون عنده مصحة ومسكة من العقل. ما تضيعش عمرك، عمرك ده هو رأس مالك. كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. تخيل يا مسلم، تخيل بيقول لك أنا عارف حد، يعني ولعله يقصد نفسه، بيقول لك أنا عارف شخص، عارف حد، عارف هو اتكلم كام كلمة من الجمعة للجمعة، عددهم عد. تخيل. تعرف انت مالك ابن دينار قالت له ابنته: يا أبتي أذهب ألعب؟ قال: يا بني اذهبي فاصنعي خيرا. ثم عادت علي: يا أبتي أذهب ألعب؟ قال: يا بنيتي اذهبي فافعلي خيرا. الثالثة: اذهبي فاصنعي خيرا. فقال بعض جلسائه: لو قلت لها اذهبي فالعبي؟ فقال: لا، لا يكتب في صحيفتي أنني قلت لها العبي. تخيل. ليه؟ أصل دي وقتك، دي حياتك، ده عمرك، ده عمرك يا ابن آدم. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. أنت عبارة عن إيه؟ عبارة عن ساعات، أيام، أسابيع، شهور، سنين، دي حياتك. طيب كل يوم يا إخوانا بيعدي على الإنسان مننا يقربه من حفرته، يقربه من جدثه، يقربه من قبره. كل يوم بيعدي عليك انت خلاص كده قربت يوم على الموت، وانت في هدم عمرك منذ ان سقطت من بطن امك. اول ما اتولدت انت كده راجع وآيب الى ربك. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. اول ما بتتولد انت كده كل يوم قربت يوم على القبر، قربت يوم على القبر، قربت شهر، قربت سنة على القبر. ما تفرحش انك انت بتكبر في السن اطلاقا. لما سأل الفضيل بن عياض رجلا قال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال له الفضيل: انت منذ 60 سنة وانت سائر الى ربك سبحانه وتعالى. فكل يوم بيعدي عليك يا اخوانا، كل يوم بيعدي عليك بيقربك من قبرك، بيقربك انك انت كده خلاص قربت تموت يوم، قربت يوم من القبر. فلازم يا اخوان الانسان ينتهز عمره وينتهز حياته، ويحاول بقدر المستطاع يجتهد بقى فيما تبقى من عمره. يقول الشافعي الامام: صحبت الصوفية فلم انتفع منهم الا بكلمتين: الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هو ده النت بقى والفيسبوك والكلام ده كله، لو لم تشغل نفسك بالحق، بالأشياء المفيدة، بالأشياء المهمة، بالأشياء اللي تنفعك، شغلتك بالباطل. تعال بقى نتفرج على مش عارف إيه، تعال نبص على إيه، نخش بقى نقضي حياتنا ووقتنا كله على الانترنت، على الفيس، على ما شابه ذلك. لا يا اخوان، عمرك انفس من كده بكتير، عمرك اجل من كده بكتير. ما تكونش انسان مغبون ابدا، كن انسانا عاقلا، كن ذكيا ذكيا. كان قتادة رحمة الله عليه يقول: اعلموا ان طول العمر حجة، اعلموا ان طول العمر حجة، ونعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتيهم الجواب: أولم نعمركم؟ أنت مش خدت فرصتك؟ مش خدت فرصتك في الحياة؟ عملت إيه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير يا إخواننا اللي هو الشيب. أول يا إخواننا ما الإنسان يبدأ شعره يبيض، الشيب نذير الموت. الشيب نذير الموت. الشيب هذا ينذرك أنه نذير الموت. سهام الشيب نافذة مصيبة، وداعية الملمة والمصيبة، ومن نزل المشيب بعارضيه قد استوفى من الدنيا نصيبة. خلاص كده، انت كده خدت حقك بزيادة شويتين، خلاص بقى. فالشيب نذير الموت. فنحاول بقى يا اخوانا نجتهد بقى، ببلاش يا اخوانا السفه اللي احنا فيه، بلاش نضيع اوقاتنا، نضيع اعمارنا. عمرك ده انفس حاجة انت تمتلكها. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: ما شبهت الشباب بشيء إلا بشيء كان في كمي ثم سقط. كناية عن إيه؟ سرعة الانقضاء. تقولش أنا لسه صغير وأنا لسه هعمل، ولما أكبر هبدأ أصلي، لما أكبر هبدأ مش عارف أعمل إيه. متى يعني لعله أن يفجأك الموت. بادر قبل أن تبادر، واجتهد، ولا تضيع أوقاتك ولا أعمارك في شيء لن يعود عليك بنفع إطلاقا. النت والفيسبوك والحاجات دي يا أخوانا مش هتعود عليك بمصلحة بمنفعة، إلا لو أنت بقى بتطلع مثلا صفحات مفيدة ما شابه ذلك. لكن حتى ذلك هو يعني إيه؟ هباء. أنت عمال تضيع بوقتك. طب خلاص، أنت كنت سبحت ربنا شوية، دول كنت قرأت شوية قرآن، أولى ليك وأفضل وأحسن يعني. طيب، يقول سائل: ما الرحم الواجب الذي أأثم لعدم وصله، وهل الاتصال الهاتفي كاف لصلة الأرحام؟ صلة الأرحام هي كل من تربطك به رحم، أي حد. والله عز وجل شق اسما من أسماء، شق للرحم اسما من أسماء. الرحم شجنة بجانب العرش. يعني المفروض يا اخوان الانسان يعني اي حد تربطه به رحم، يعني خرج من الرحم، انت لك به صلة، اصبح في بينكم دلوقتي كده خلاص كده في قرابة، لانكما خرجتما من رحم واحد. يبقى اعمامك، اخوالك، طبعا اجدادك، ولد عمك، كل هؤلاء هم من ذوي رحمك، تحاول تبرهم بقى. وبعدين الله عز وجل قد قرن الإفساد في الأرض بقطع الرحم. قال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. طيب، وطبعا الاتصال الهاتفي يكفي في ذلك إن شاء الله عز وجل، يكفي في الاتصال الهاتفي أنك أنت يكفي يعني عن الزيارة يعني. طيب، يقول: هل يجوز لي أن أرتبط بامرأة كزواج مكتمل الشروط ولكن مدة محددة نظرا لظروف سفري؟ لا طبعا لا يجوز ولا يحل، فهذا يعني زنا مؤقت. الأصل في الزواج أنه للتأبيد. عارف المؤبد؟ اهو الزواج زي كده. الزواج ده انت هي تفضل في ارابيزك وانت قاعد لها كده اهو لغايه ما تموت. الا بقى لو حصل منكم خلاص مش عارفين نعيش، مش عارفين نكمل مع بعض، خلاص. خلاص كده، خلاص. فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان، لكن طالما هي انسانه فاضله وعايشين كويس والحمد لله، خلاص هتفضل معاك كده اهو لغايه ما تجيب اجلها او تجيب اجلك. فلازم يا اخواننا ايه يعني الانسان يكون الزواج فيه للتبادل، لكن بتتجوز عشان انت مسافر المكان فعايز تقعد هناك والكلام ده كله، ده زواج طبعا يعني ايه لا الاصل فيها انه باطل. الزواج المؤقت هذا لا يجوز ولا يحل، اذ الاصل كما قلنا في الزواج انه للتأبيد. واضح ازاي؟ فينفعش واحد مثلا عشان مسافر زي ما قلنا يجيب له واحده بقى 3 شهور اللي قاعدهم هناك عشان شغال في الشغل وكلام زي كده، قال لك اجيب واحده بقى ايه زواج المتعه والكلام اللي بيعملوه ده كله، او المسيار يعني الكلام ده كله كلام باطل يا اخوان. واضح ازاي؟ وبعدين الانسان يا اخوان يحاول ينتقي لدينه كما ينتقي لطعامه وشرابه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم زوجات صالحات، وأن يقر أعيننا إياكم بزوجات صالحات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.